غير أن الصراع لم يتوقف، ففي سنة 600,000 أغار فرسان المصريين على معسكر صليبي بين أرسوف ويافا وأباد النازلين به، وفي سنة 700,000 قام المصريون بهجوم وصلوا به إلى حبرون، وفي سنة 1,100,000 وصلت قوات المصريين حتى أسوار القدس. ومقابل ذلك شدد الصليبيون هجماتهم على المدن الساحلية التي لا زالت خارج قبضتهم، فاحتلوا صيدا سنة 1,100,000، ولم يبق في قبضة المسلمين على الساحل سوى عسقلان ومدينة صوح. ثم تابع الفرنج توسيع مملكتهم في اتجاه الجنوب، فقاد بلدوين ملك القدس قوات الصليبيين واستدار نحو البحر الميت واجتاز وادي العرابة في سنة 1,500,000، وهو الوادي الأجرد الصلد الممتد من البحر الميت إلى خليج العقبة، فوصل إلى إحدى البقاع القليلة الخصيبة المتناثرة في ذلك الإقليم الموحش، وهذه البقعة هي المعروفة بالشوبك، وتقع في منطقة غابات بين المنخفض وبلاد العرب. وفي تلك البقعة التي تبعد نحو 100 ميل عن أقرب مكان ينزل به الفرنج، شيد قلعة ضخمة أنزل بها حامية عسكرية وشحنها بالذخائر وأطلق عليها اسم جبل الملك. وأثناء ذلك تابع الفاطميون صراعهم، فوجهوا جيش مصر سنة 1,300,000 لمهاجمة الصليبيين، ووصلوا بهجومهم حتى أسوار القدس. وفي سنة 1,500,000 كادت القوات المصرية تحقق نصرا حاسما على الصليبيين قرب يافا. ومقابل ذلك قام بلدوين بقيادة قوة صغيرة أغار بها على مصر، فوصل الفرما وأوغل في تقدمه على امتداد نهر النيل، وإذ دهمه المرض عاد في اتجاه فلسطين حيث دهمه الموت أثناء الطريق. وفي 14 أبريل سنة 1,800,000 تم انتخاب بلدوين ليبور ملك الرها وابن عمه الملك الراحل ملكا على القدس باسم بلدوين الثاني. واستمر الصراع بعد ذلك في الشمال والجنوب في البر والبحر. لقد جاء الفرنج الى فلسطين للسيطرة والاستيطان، ولم تكن موارد فلسطين كافية لهم، فكان لابد لهم من تطوير الاعمال العدوانية باستمرار، ولم يكن باستطاعة المسلمين التسليم لأعدائهم بالسيادة على أرضهم وثروتهم. ولما لم يكن باستطاعة الفرنج إتقان عمل غير الحرب، فقد كان لابد لهم من نهب كل ما يحيط بهم والإغارة على القوافل الإسلامية، مما كان يزيد من حدة الصراع. ومن خلال هذا الصراع ظهر الزنكيون في الموصل ليأخذوا على عاتقهم واجب قيادة الجهاد. وعندما قتل عماد الدين زنكي سنة 46,100,000 كان قد وضع الأسس الكفيلة بتطوير الصراع لمصلحة المسلمين، وجاء نور الدين ليتابع طريق أبيه، حيث توجه إلى حلب التي كانت تحت حكم أسد الدين شركوك الكردي شقيق نجم الدين أيوب، وهناك حصل نور الدين على الدعم الذي مكنه من شق طريقه نحو السلطة. الهامش: عندما قتل عماد الدين زنكي على يد خادمه الذي كان ينتمي أصلا إلى الفرنج، وذلك في ليلة 14 أيلول/سبتمبر سنة 46,100,000، ظن الفرنج أن باستطاعتهم الإفادة من الموقف المتدهور الذي نشأ عن غياب أكبر أعداء الصليبيين، ذلك أنه ما إن أشيع نبأ مقتل عماد الدين حتى أسرع أكبر أبنائه سيف الدين غازي إلى الموصل وبرفقته الوزير جمال الدين الأصفهاني فتولى الحكم به، في حين توجه نور الدين إلى حلب. وفي الجنوب احتلت قوات معين الدين أثر ملك دمشق مدينة بعلبك التي كانت تابعة للزنكيين، كما أن جيش دمشق أرغم أمير حمص وأمير حماة على إعلان التبعية لدمشق. أما في الشرق فتطلع ألب أرسلان السلجوقي لفرض سلطته، غير أنه باء بالفشل، بينما استرجع أراتقة ديار بكر المدن التي كان عماد الدين زنكي قد انتزعها منهم. انتهى الهامش. وحاول الفرنج الإفادة من الموقف، فوجه أمير أنطاكية ريموند قواته للإغارة على حلب، بينما أعد جوسلين جيشا لاستعالة الرهاء. واستطاع نور الدين تدمير جيش جوسلين في الرهاء يوم 27 من تشرين الأول أكتوبر. وفي الجنوب أعلن أمير بصري وصلخد التنتاش تمرده على أثر ملك دمشق، وخرج الصليبيون لدعم تنتاش الذي انضم إليه، في حين طلب أمر دعم نور الدين من حلب. وأسرع نور الدين لنصرة دمشق ودعم جيشها، وتم الاستيلاء على بصرى التي سلمتها زوجة التنتاش للقائدين نور الدين وأنر. وفي مساء اليوم الذي احتل فيه المسلمون بصرى اقتربت قوات الصليبيين فعملت على تدميرها وإرغامها على الانسحاب. ولم يفد من هذه الحملة إلا نور الدين الذي عاد إلى حلب ليتابع ما كان قد صمم على تنفيذه، وهو انتزاع كل بلاد أنطاكية الواقعة شرقي نهر العاصي الأورنت. فلم تنتهي سنة 47 ومائة ألف حتى أضحى في يديه ارتاح وكفر لاتا والبلاط وبترفوت. وعلى هذا النحو ظهر نور الدين على أنه أكبر عدو للصليبيين. وإذ ظهرت قوة نور الدين وأخذت في التعاظم، أسرع ملك بيت المقدس، وكانت الملكة ميليسند تمارس دور الملك في تلك الفترة، لاستنفار قوى الغرب وترغيبهم في إرسال حملة صليبية جديدة. وكان الملك كونراد ملك ألمانيا هو أول من استجاب للدعوة، وتبعه ملك فرنسا. وما إن وصل الجيش الألماني إلى قرب دور اليوم حتى انقض عليه السلاجقة ودمروه تدميرا شبه كامل، وأرغموا العشر الباقي على الفرار إلى نيقية يوم 25 من تشرين الأول أكتوبر سنة 47 ومائة وألف. وعندما وصل الجيش الفرنسي في أول تشرين الثاني نوفمبر، علم بما تعرض له الجيش الألماني من كارثة مروعة، والتقى الملكان كونراد ولويس ووضعا خطة للتحرك المشترك، غير أن كونراد اضطر للعودة إلى القسطنطينية في حين صمم الجيش الفرنسي على متابعة تقدمه، بالرغم من نصيحة الإمبراطور البيزنطي له بتجنب الاشتباك مع الأتراك. وكانت مسيرة الجيش الفرنسي شاقة، إذ لم تتوقف إغارات الأتراك السلاجقة على مؤخرات الجيش وتدمير عناصره المنعزلة بصورة مستمرة، بحيث أنه لم يصل إلى السويدية إلا نذر يسير من بقايا هذا الجيش. وفي هذه الفترة كان نور الدين يتابع تحرير الشمال، ووجد ريموند أمير أنطاكية أنه أمام خطر مزدوج، خطر السلاجقة الذين كان يقودهم مسعود سلطان قونية، ونور الدين الذي كان يتحالف مع مسعود في حربه ضد الصليبيين. فتحالف ريموند بدوره مع زعيم الحشاشين الإسماعيلية واسمه علي ابن وفا الكردي، وقام هؤلاء بهجوم مبارك على نور الدين في تشرين الثاني نوفمبر سنة 48 ومائة وألف في أفامية الواقعة على الطريق الممتد من أنطاكية إلى مرعش، ولكن هذا الهجوم لم يحقق أهدافه. وفي ربيع سنة 49 ومائة وألف قام نور الدين بقيادة المسلمين وأنزل الهزيمة بريموند في بغراد، ثم توجه جنوبا لينازل حصن إنب وهو من الحصون القليلة التي بقيت في قبضة الفرنج شرقي نهر العاصي. فنهض ريموند في جيش صغير لنجدة الحصن، ومعه حلفاءه الباطنيون بزعامة علي بن وفاء. وفي 28 من حزيران عسكر الجيش الصليبي في منخفض قرب عين مراد في السهل الواقع بين إنل ومستنقع الغاب. وفي أثناء الليل زحف جند نور الدين وطوقوا جيش الفرنج. وفي صبيحة اليوم التالي أدرك ريموند أنه لا سبيل للنجاة إلا باقتحام صفوف المسلمين، ودارت معركة طاحنة قتل فيها رينالد سيد مرعش وعلي ابن وفا زعيم الحشاشين وريموند الذي قتله شيركو. وتابع نور الدين طرد الصليبيين من حصون الشمال، فاستولى في 50 و100 ألف على حصون أرزجان وتل كشفان، ثم تغلب على حاميتي أرتاح وحارم، ثم توجه نحو الغرب حيث ظهر أمام أسوار أنطاكية ذاتها، وامتدت غارته حتى بلغت السويدية. وفي تلك الفترة وقع جوسلين كونت الرها في كمين نصبه بعض جند التركمان السلاجقة، فأرسل نور الدين ثلة من الفرسان لانتزاعه من أيدي الذين أسروه، وأمر بسمل عينيه وبإلقائه في الحبس بحلب، حيث ظل فيه إلى أن مات بعد 9 سنوات سنة 59 و100 ألف. وبذلك لم يحل صيف سنة 50 و100 ألف حتى فقدت كل من إمارة أنطاكية وما تبقى من كنتية الرها القادة الذين كانوا يحكمونها، وأصبح نور الدين سيد الشمال دون منازع. وأدت زيادة قوة نور الدين إلى قيام تحالف بينه وبين السلطان مسعود السلجوقي، وكان ذلك غداة أسر جوسلين. وأكد نور الدين بزواجه من ابنة مسعود، ولم يكن المهر سوى تل باشر، غير أن مسعود لم ينضم إلى صهره نور الدين حين هاجم بياتريس، بينما اكتفى بالاستيلاء على كيسوم وبسنا بشمال كنتية الرها، ثم بذلها لابنه قلج أرسلان. على أنه حدث في ربيع سنة 51 و100 ألف أن اشترك مسعود مع نور الدين في شن الهجوم على الحاميات البيزنطية، وهرع إليهما أمراء الأراتقة ليأخذوا بنصيبهم في هذا الهجوم، فسقطت عين تاب ودلوك في قبضة مسعود، بينما استولى أمير ماردين تمرتاش الأرتقي على سميصات والبيرة، ووقعت راوندان في يدي نور الدين، واستسلمت حامية تل باشر في تموز يوليو سنة 51 و100 ألف إلى حسان صاحب منبج نائب نور الدين، فزال بذلك كل ما تبقى من أثر لكنتية الرها. ولجأت الكونتيسة بياتريس بطفليها جوسلين وأجن إلى القدس بعد أن فقدت كل ممتلكاتها. 2. الوضع الخاص قبل المعركة. ألف رينالد شاتيون كان بين الفرسان الذين تابعوا ملك فرنسا لويس السابع في الحملة الصليبية الثانية شاب اسمه رينالد شاتيون، الابن الأصغر لجيوفري كونت جين وسيد اقطاع شاتيون سير لوانج. ولما عاد ملك فرنسا تخلف عنه رينالد شاتيون وبقي في فلسطين، لأنه ما من حافز يدفعه للعودة إلى فرنسا. ودخل رينالد في خدمة الملك الشاب بلدوين ملك القدس الذي صاحبه إلى أنطاكية سنة 51 و100 ألف. ولم تلبث الأميرة الأرملة أميرة أنطاكية أن لحظت فتزوجته في أيار سنة 53 و100 ألف بعد أخذ موافقة ملك القدس بلدوين وموافقة الإمبراطور البيزنطي مانويل، وأصبحت الأميرة كونستانس زوجا لرينالد شاتيون الذي أصبح أميرا على أنطاكية. الهامش تذكر بعض المصادر التاريخية أن كونستانس تزوجت سرا بالأمير رينالد شاتيون قبل إعلان زواجهم الرسمي وقبل الحصول على الموافقة من ملك القدس والإمبراطور البيزنطي وفقا لما ذكره المؤرخ ويليام الصوري. وساد اعتقاد بين الأسرات الكبيرة في أنطاكية أن هذا الزواج هو زواج غير متكافئ وأن الأميرة قد انحضرت وانحطت بأن وهبت نفسها لهذا الحدث. انتهى الهامش. ويمكن بعد ذلك إيجاز حياة هذا القائد الذي كان سببا مباشرا لمعركة حطين والذي تذكره المصادر العربية باسم البرنس إرناط. في سنة 54 ومائة وألف وبناء على اتفاق مع الإمبراطور البيزنطي قام رينالد بمهاجمة توروس ملك الأرمن وألحق به الهزيمة وأعاد الأرمن إلى قيليقية ومنح الداوية المواقع التي طرد الأرمن منها وجعل لهم السيطرة على الإسكندرونة وقلعتي قسطون وبغراد. ثم عاد فتحالف مع الأرمن لمهاجمة الحصون البيزنطية في قيليقية بعد أن رفض الإمبراطور البيزنطي مساعدته بالمال. في سنة 55 ومائة وألف أقدم رينالد على حبس بطريرك أنطاكية إمري وتعذيبه وضربه بقسوة على رأسه ثم دهن جراحه بالعسل ووضعه بالشمس يوما كاملا حتى دفع له ما يريده من أموال ضخمة. وجاءت سفارة من القدس حملت إمري معها. في سنة 56 ومائة وألف قاد رينالد إغارة من الداوية الطائفة الدينية الفرنسية وهاجم بها قبرص التي كانت تابعة للإمبراطور البيزنطي. وقام رينالد بنهب قبرص وتدميرها تدميرا تاما واستباحتها بحيث لم تقم لها بعد ذلك قائمة. في سنة 58 ومائة وألف توجه الإمبراطور البيزنطي مانويل بجيش ضخم إلى أنطاكية. فما كان من رينالد إلا أن ارتدى ثوب التوبة وعجل بالمسير إلى معسكر الإمبراطور وعفى عنه الإمبراطور بشروط ثلاثة: أن يبادر بتسليم قلعة أنطاكية إلى حامية الإمبراطور، أن يمد الجيش الإمبراطوري بكتيبة من عنده، أن يكون بطريرك أنطاكية يونانيا لا لاتينيا. وأقسم رينالد على احترام هذه الشروط ثم أذن له الإمبراطور بالانصراف. الهامش. ورد في تاريخ الحروب الصليبية وصفا لاستقبال الإمبراطور لرينالد جاء فيه: حرص مانويل على ألا يسمح لرينالد بالمثول بحضرته إلا بعد أن انتظر فترة من الزمن ليجعل منه تابعا ذليلا. وفي جلسة حافية بالاتزان والوقار جلس فيها الإمبراطور على عرشه بالسرادق الكبير وحف به رجال البلاط والسفراء الأجانب واصطف رجال الكتائب بأسلحتهم على الطرق المؤدية إلى مجلسه. أعلن رينالد خضوعه وإذعانه إذ سار هو وحاشيته حفاة الأقدام حاسري الرؤوس مخترقين المدينة إلى المعسكر الواقع خارجها. فانبطح على وجهه من التراب أمام منصة الإمبراطور بينما رفع رجاله أيديهم متضرعين ولم يحفل مانويل بالالتفات إليه إلا بعد لحظات عديدة. انتهى الهامش. وفي سنة 60 ومائة وألف قاد رينالد قواته للإغارة على قطعان الأغنام في وادي نهر الفرات. وعند عودة رينالد من إغارته وقع في كمين نصبه له والي حلب مجد الدين الذي نشأ وتربى مع نور الدين زنكي. وأسره المسلمون وأرسلوه إلى رفاقه إلى سجن حلب حيث بقي فيه لمدة 16 عاما لم يحاول خلالها أحد افتداءه. في سنة 75 ومائة وألف أطلق المسلمون سراح رينالد شاتيون ولم تمض بضعة شهور على إطلاق سراحه حتى تزوج من وريثة اقطاع بلاد ما وراء نهر الاردن ستيفاني ارملة مايلز بلانسي. في سنة 81 و100 ألف نقض رينالد الهدنة التي عقدها الفرنج مع صلاح الدين في السنة السابقة، فقاد قواته صوب الشرق حتى وصل الى واحة سيناء الواقعة على الطريق الممتد من دمشق الى مكة. وقرب الواحة انقض على قافلة كانت تسير مطمئنة الى مكة، واستولى على كل ما تحمل من السلع التجارية، غير ان صلاح الدين الذي كان وقت ذاك في مصر بادر الى ارسال حملة عاجلة بقيادة فاروق شاه ابن اخيه من دمشق، فنفذت الى اقليم ما وراء الاردن، فلم يسع رينالد الا ان يسرع بالعودة الى اقطاعه. في سنة 82 و100 ألف قام رينالد بالتوجه الى ايلة الواقعة على رأس خليج العقبة، وحمل اليها السفن التي اعدها من اخشاب اتخذها من غابات مؤاب وجر بها في مياه البحر الميت، وسقطت ايلة في يده بعد ان ظلت في حوزة المسلمين منذ سنة 70 و100 ألف. واقام رينالد بايلة لينازل جزيرة فرعون بسفينتين، بينما انطلقت بقية سفن الاسطول يسيرها قراصنة محليون، فالتزموا في سيرهم الساحل الافريقي للبحر الاحمر، واخذوا مغيرون على كل ما صادفهم في طريقهم من البلدان الصغيرة، فهاجموا ونهبوا عيذاب وهي ميناء كبير للنوبة يقع قبالة مكة المكرمة، وبها استولوا على سفن تجارية زاخرة بالسلع قدمت من عدن ومن الهند، وهبطت الى البر جماعة هاجمت قافلة ضخمة لا مدافع عنها، كانت قادمة عبر الصحراء من وادي النيل. ثم اجتاز القراصنة البحر الاحمر من عيذاب الى ساحل بلاد العرب، فاشعلوا الحرائق في السفن الراسية بالحوراء وينبع ميناءي المدينة، ثم اوغلوا حتى بلغوا غابر من موانئ مكة المكرمة ذاتها، واغرقوا بالقرب منها سفينة كان يستقلها الحجاج وتتجه الى جدة. وارتاع العالم الاسلامي لما حدث، بل ان اميري حلب والموصل اللذين التمسا مساعدة الفرنج خجلا لاتخاذهما حلفاء دبروا انتهاك حرمة الدين، ونذر صلاح الدين انه لن يغفر لرينالد محاولة انتهاك حرمة الدين. الهامش، اورد ابن الاثير في الكامل في التاريخ مصير هذه الحملة بما يلي: بغت الناس في بلادهم على حين غفلة، ذلك انهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجيا ولا تاجرا ولا محاربا، وكان بمصر الملك العادل ابو بكر ابن ايوب ينوب عن اخيه صلاح الدين، فعمر اسطولا وسيره وفيه جمع كثير من المسلمين ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الحاجب، وهو متولي الاسطول بديار مصر، وكان مظفرا فيه شجاعا كريما، فسار لؤلؤ مجدا في طلبهم، فابتدأ بالذين على أيلة، فانقض عليهم انقضاض العقاب على صيده فقاتلهم، فقتل بعضهم وأسر الباقي، وسار من وقته بعد الظفر يقص أسر الذين قصدوا عذاب فلم يرهم، وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بها وقتلوا من لقوه عندها، وساروا الى غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه، وكانوا عازمين على الدخول الى الحجاز مكة والمدينة حرسهم الله تعالى، واخذ الحاج ومنعهم عن البيت الحرام والدخول بعد ذلك الى اليمن. فلما وصل لؤلؤ الى عذاب ولم يرهم سار يقفو اثرهم، فبلغ رابغ وساحل الجوزاء وغيرهما فأدركهم بساحل الجوزاء فأوقع بهم هناك، فلما رأوا العطب وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى البر واعتصموا ببعض تلك الشعاب، فنزل لؤلؤ من مراكبه إليهم وقاتلهم أشد قتال، وأخذ خيلا من الأعراب الذين هناك فركبها وقاتلهم فرسانا ورجالا مشاة فظفر بهم وقتل أكثرهم وأخذ الباقين أسرى وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها في عيد الأضحى عقوبة لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا جميعهم. انتهى الهامش. باء صلاح الدين الأيوبي. كانت الدولة الفاطمية قد وصلت إلى نهاية عهدها في سنة 59 و500 للهجرة الموافق للثالث والستين ومئة وألف للميلاد، وأصبح العاضد لدين الله العلوي مستضعفا يتحكم به وزراؤه المتنافسون. وحدث في هذه السنة أن تغلب ضرغام على شاور وطرده من مصر، فتوجه الوزير شاور إلى نور الدين زنكي يستنصره، فوجه نور الدين جيشا بقيادة أفضل أمرائه أسد الدين شركو الذي استطاع قتل ضرغام وإعادة شاور إلى الوزارة، ولكن هذا نكث بعهده وأرسل إلى أسد الدين يأمره بالعودة إلى الشام، لكن أسد الدين طالبه بما كان قد وعد به، ولما رفض شاور ذلك استولى شيركو على بلبيس والبلاد الشرقية، فأرسل شاور إلى إملريك ملك بيت المقدس يستنصره، وقاد إملريك جيشا وصل به إلى مصر وانضمت إليه قوات شاور، وحاصروا أسد الدين شيركو ببلبيس لمدة 3 أشهر، ولما لم يظفروا به وبلغهم قيام نور الدين بإنزال الهزيمة بالصليبيين واستيلائه على حارم ومسيره إلى بنياس، فت ذلك في عضدهم وقرروا مفاوضة أسد الدين الذي وافق على الجلاء، ورحل عن مصر مقابل جلاء الفرنج، وفي شاور للفرنج ما وعدهم به. وبدأت بعد ذلك الأحداث التي أدت إلى حطين، وأبرزها في حياة صلاح الدين على النحو التالي. في سنة 62 و500 للهجرة وجه نور الدين قوة جديدة إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركو الذي اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، وتقدم الفرنج إلى مصر وانضمت إليهم قوات شاور، وخاض أسد الدين معركة حاسمة ضد قوات العدو المتفوقة بالبابين في اتجاه صعيد مصر، وقاد صلاح الدين قوات القلب في هذه المعركة وأظهر كفاءة قتالية عالية، مما حمل عمه أسد الدين على تعيينه قائدا لحامية الإسكندرية التي لم تلبث أن تعرضت للحصار الطويل. وتم الاتفاق على جلاء أسد الدين والفرنج عن مصر، إلا أن شاور اتفق سرا مع الفرنج على إبقاء حامية في القاهرة لمنع نور الدين في المستقبل من التفكير في إرسال قوات إلى مصر. في سنة 64 و500 حدثت ثورة في مصر ضد حامية الفرنج الذين تسلموا أبواب القاهرة وجعلوا لهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم، وحكموا على المسلمين حكما جائرا وركبوهم بالأذى العظيم، فلما رأوا ذلك وأن البلاد ليس فيها من يردهم أرسلوا إلى ملكهم يستدعونه ليملكها، وتحرك ملك القدس بقوات كبيرة. وفي هذه الفترة أرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج، وأرسل في الكتب شعور النساء وقال هذه شعور نسائي من قصري يستغيثن بك لتنقذهن من الفرنج. وكان الكامل شجاع ابن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الأمراء ينهي محبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته، وضمن على نفسه أنه يفعل هذا، وبذل مالا يحمله كل سنة. وعند ذلك جهز نور الدين جيشا قويا تولى قيادته أسد الدين شيركو، وأرغم ابن أخيه صلاح الدين على مرافقته، وانتصر أسد الدين على الفرنج، ثم قتل شاور وخلع عليه العاضد ألقاب الملك المنصور أمير الجيوش، لكن أسد الدين لم يعمر بعد ذلك طويلا فتوفي في مصر، وتم تعيين صلاح الدين وزيرا للسلطان الفاطمي العاضد. في سنة 65 و500 قام الصليبيون بمهاجمة مصر واحتلوا دمياط بهدف إضعاف موقف نور الدين زنكي في الشام وصلاح الدين الأيوبي في مصر، ونجح صلاح الدين في تدمير الحملة الصليبية بفضل دعم نور الدين المستمر بالقوات، كما استطاع صلاح الدين الأيوبي القضاء على مؤتمن الخلافة وإعدامه لاتصاله بالصليبيين، وأعدم كذلك كل أفراد البلاط الفاطمي الذين كانوا على علاقة بالفرنج أو من أنصار المؤتمن. في سنة 67 و500 أزال صلاح الدين الدولة الفاطمية وأعاد الخطبة للخليفة العباسي بناء على طلب نور الدين زنكي، ولكن بدأت الوحشة بين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي الذي أصبح ثابت السلطان في مصر. في سنة 70 و500 توفي نور الدين زنكي في الفترة التي كان يهم فيها بالهجوم على مصر لإخضاع صلاح الدين وتوحيد قوة المسلمين في مجابهة الخطر الصليبي. وفي السنة التالية وكان ملك بيت المقدس إملريك من أقوى ملوك الصليبيين وأكثرهم كفاءة، وأسرع صلاح الدين فدخل دمشق وحمص وحماه وحاصر حلب، واتخذ لنفسه لقب مصر والشام، وأقر الخليفة في بغداد ما قام به صلاح الدين، وأرسل إليه القلعة الخليفية التي وصلت صلاح الدين وهو في حماه في شهر آيار مايو سنة 74 و100 ألف، ثم عاد إلى مصر. في سنة 73 و500 قاد صلاح الدين جيش مصر وألحق بالصليبيين الهزيمة في عسقلان، ثم مضى إلى القدس وحشد الصليبيون كل قواتهم ونجحوا في إلحاق الهزيمة بقوات صلاح الدين يوم 25 من تشرين الثاني نوفمبر سنة 77 و100 ألف، بينما كان الجيش المصري يجتاز واديا قرب قلعة تل الجزار على مسافة بضعة أميال إلى الجنوب الشرقي من الرملة. وعاد صلاح الدين إلى مصر بسرعة للسيطرة على الموقف وإعادة التنظيم. في سنة 76 و500 أرسل الملك بلدوين ملك بيت المقدس يطلب عقد هدنة مع صلاح الدين، وذلك بعد أن قام الأسطول المصري في تشرين الأول بغارة موفقة على السفن الراسية في ميناء عكا، وبعد أن شن المسلمون في مستهل السنة الجديدة سنة 80 و100 ألف إغارة عنيفة على الجليل، فوافق صلاح الدين على الهدنة لمدة سنتين. ومضى صلاح الدين لإعادة تنظيم الدولة فيما انصرف بلدوين لإعادة تشكيل جبهة صليبية. في سنة 77 و500 قام أمير الكرك رينالد شاتيون بالإغارة على قافلة للمسلمين في واحة تيماء، وعندما بلغ ذلك صلاح الدين أرسل احتجاجا إلى بلدوين لنقض الهدنة وطلب التعويض، فأقر بلدوين عدالة دعوى صلاح الدين، إلا أن رينالد شاتيون رفض أن يؤدي كل ما يدعو إلى إصلاح الخطأ، ولقي رينالد من التأييد من أصدقائه بالبلاط الملكي ما حمل الملك الضعيف على أن يغفل الموضوع، غير أن صلاح الدين حرص على متابعته، إذ حدث بعد بضعة شهور أن الأحوال الجوية أرغمت قافلة من السفن تقل 1500 حاج على أن تجنح إلى الأراضي المصرية قرب دمياط، فأمر صلاح الدين بتكبيلهم جميعا بالأغلال، ثم أرسل إلى بلدوين يعرض عليه استعداده لإطلاق سراحهم عند رد المتاجر التي نهبها رينالد، غير أن رينالد رفض للمرة الثانية أن يعيد شيئا، فأضحت الحرب أمرا لا مفر منه. في سنة 78 و500 نظم صلاح الدين قواته وبرز من القاهرة وأقام بخيمته حتى تجتمع العساكر والناس عنده وأعيان دولته والعلماء وأرباب الآداب. ثم أنه غادر القاهرة إلى الشام في الخامس من المحرم سنة 78 و500 للهجرة، واجتاز صحراء سيناء إلى العقبة، ثم توجه صوب الشمال وأخذ يتلف كل ما صادفه في طريقه من محصولات. ولما بلغ دمشق علم أن فرخشاه حاكم دمشق قد أغار على الجليل ونهب القرى الواقعة على منحدرات جبل الطور، فظفر 20,000 رأس من الماشية ووقع في أسره 1,000 رجل. وهاجم فروخ شاه أثناء عودته حصن حبيس جلدك المنحوت في الصخرة التي تطل على نهر اليرموك وراء نهر الأردن، وشق فروخ شاه نفقا في الصخرة التي تطل على نهر اليرموك وراء نهر الأردن، فأضحى الحصن تحت رحمته. ولما لم تكن حامية الحصن المؤلفة من السوريين المسيحيين حريصة على أن تموت من أجل الفرنج، فإنها بادرت إلى التسليم. ومضى صلاح الدين 3 أسابيع في دمشق، ثم غادرها مع فروخ شاه في جيش كثيف، فنفذ إلى فلسطين جنوبي بحر الجليل. ودارت بين المسلمين والفرنج مجموعة من الاشتباكات لم تصل إلى مرحلة الحسم، كما حاصر مدينة بيروت برا وبحرا، ولكنه لم يتمكن من اقتحامها بصورة مباغتة، فرفع الحصار عنها وتوجه إلى الجزيرة ومعه مظفر الدين كوكبري أمير حران، فملك الخابور وقرقيساء وماكسين وعرابان ونصيبين. وهناك أتاه الخبر أن الفرنج قد قصدوا دمشق ونهبوا القرى ووصلوا إلى داريا وأرادوا تخريب جامعها، فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة من النصارى يقول لهم: إن أخربتم الجامع جددنا عمارته وأخربنا كل بيعة لكم في بلادنا ولا نمكن أحدا من عمارتها، فتركوه. ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليهم بالعودة إلى دمشق، لكنه رفض ذلك بعد ذلك وقال: يخربون قرى ونملك عوضها بلادا ونعود نعمرها ونقوى على قصد بلادهم. ولم يرجع بل توجه إلى الموصل فحاصرها، ولما لم يتمكن من انتزاعها من الزنكيين توجه إلى سنجار فاحتلها ورجع إلى حران. وفي هذه السنة أغار رينالد شاتون على المسلمين في البحر الأحمر، مما أثار صلاح الدين. في سنة 79 و500 غادر صلاح الدين دمشق على رأس جيش كثيف بعد أن انتهى من توحيد الشمال باستيلائه على أمد وانتزاع حلب من عماد الدين زنكي ابن مودود زنكي، وسار إلى بيسان، وتجمع أمراء الصليبيين وقواتهم واتخذوا مواقع دفاعية، وحاول صلاح الدين إخراجهم من مواقعهم والاشتباك معهم في معركة مكشوفة، فلم ينجح في ذلك، فعمل على الانسحاب وتوجه إلى الكرك وأقام عليها 9 منجنيقات، إلا أنه عندما أدرك صعوبة فتحها رفع الحصار عنها. وفي السنة التالية أغار على الكرك أيضا، إلا أنها امتنعت عليه فأغار على بعض مدن فلسطين وقراها. في سنة 81 و500 للهجرة أصيب صلاح الدين بمرض وصل به إلى حافة الموت، فنزل في قلعة حران، حيث اهتم مظفر الدين كوكبري بتأمين العناية اللازمة له، وتماثل صلاح الدين للشفاء. في سنة 82 و500 عاد رينالد شاتيون للغدر بالمسلمين، وكان رينالد هذا صاحب الكرك من أعظم الفرنج وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمين وأعظمهم ضررا عليهم. فلما رأى صلاح الدين ذلك من قصده بالحصر مرة بعد مرة وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى، فذل وخضع وطلب الصلح من صلاح الدين، فأجابه إلى ذلك وهادنه وتحالفا، وترددت القوافل من الشام الى مصر ومن مصر الى الشام. فلما كان هذه السنة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة الاموال كثيرة الرجال ومعها جماعة صالحة من الجند، فغدر اللعين بهم واخذهم عن اخرهم وغنم اموالهم ودوابهم وسلاحهم واودعت سجون من اسر منهم. فارسل اليه صلاح الدين يلومه ويقبح فعله وغدره ويتوعده ان لم يطلق الاسرى والاموال، فلم يجب الى ذلك واصر على الامتناع. فنذر صلاح الدين نذرا ان يقتله ان ظفر به. وما حدث من نقض الهدنة بهذه الصورة الوقحة جعل الحرب امرا لا مفر منه، ونظرا لما كان بين امراء الصليبيين من تناقض فقد اسرع بوهمان امير انطاكية الى تجديد الهدنة مع صلاح الدين، وعقد ريموند كونت طرابلس هدنة لصالح كونتيته وامدها حتى شملت امارة زوجته بالجليل، على الرغم من ان ملك بيت المقدس جاي الذي ليس له سلطة على الجليل قد يتورط في هذه الحرب مع المسلمين. وقام جيرار مقدم الداوية بتحريض الملك على حرب ريموند والاستيلاء على الجليل قبل ان يصل اليه المسلمون. وفي تلك الفترة وصل باليان ابليل شقيق ريموند وسأله الملك جاي في خشونة عما يفعله، ولما اجاب الملك جاي انه في طريقه لمنازلة طبرية اشار باليان الى حماقة الخطة، لان ريموند يتفوق على الملك بقوة عساكره وبفضل مساعدة المسلمين له، وطلب باليان الى الملك ان يرسله الى ريموند للتحدث اليه، ولكن هذه المحاولة انتهت بالفشل والتزم ريموند باتفاقه مع المسلمين. 3 يوم حطين. لم يدخل اليأس باليان من امكانية اقناع ريموند كونت طرابلس بالعودة عن تحالفه مع صلاح الدين، واقنع الملك جاي بذلك، فتم تكوين سفارة توجهت الى طبرية لمقابلة ريموند. ولكن بينما كانت هذه السفارة في طريقها كان الكونت ريموند يستقبل في طبرية رسولا من قبل المسلمين في بنياس، ذلك ان الافضل وهو ابن صغير لصلاح الدين وقائد المعسكر في بنياس تلقى امرا من والده بان يرسل قوة استطلاعية الى فلسطين، فرأى من الصواب ان يستأذن لرجاله لاجتياز اراضي الكونت في الجليل. ونظرا لما ارتبط به ريموند من معاهدة خاصة مع صلاح الدين فانه لم يكن بوسعه رفض هذا الطلب، الا انه اشترط بانه يجب على المسلمين اجتياز الحدود بعد طلوع نهار يوم غد، وان يعودوا قبل حلول الظلام، وان لا يلحقوا اضرارا بكل مدينة او قرية في البلاد التي يجتازونها. ثم ارسل ريموند من قبله مبعوثين يطوفان باقطاعه ليحذروا السكان ان يبقوا مع قطعانهم بداخل الاسوار طوال اليوم وان لا يتطرق اليهم الخوف. وفي الصباح المبكر من اول ايار مايو سنة 87 و100 والف شاهد ريموند من قلعته الامير مظفر الدين كوكبري في 7000 من مماليكه يجتازون القلعة مبتهجين. وحوالي ضحى ذلك اليوم وصل الى الفولة باليان ورفاقه وشاهدوا من مسافة بعيدة خيام الداوية مضروبة تحت الاسوار، فلما اقتربوا منها الفوها خالية والسكون يخيم على القلعة. ولم تمض اكثر من ساعتين والسفارة في حيرة من امرها حتى ظهر فارس من الداوية اشعث الشعر وتنزف دماؤه يركض بحصانه ويصيح بأعلى صوته بما حل من فاجعة كبيرة مروعة. وفي تلك الساعة شهد ريموند بطبرية العساكر المماليك راكبين عائدين إلى قلاعهم وقد التزموا بالعهد، إذ جرى كل شيء على وجه سليم قبل حلول الظلام، ولم يلحقوا ضررا بأي بناء في الإقليم، غير أن فرسان المقدمة رفعوا على أسنة رماحهم رؤوس فرسان الداوية، وأسرع جيرار مقدم الداوية فبادر على الفور إلى استدعاء الداوية من الجهات المجاورة للحاق به في الفولة. وكان لدى مرشال الداوية جيمس مايلي 90 فارسا بقرية قاقون على مسافة 5 أميال من الفولة، فتقدم وأمضى ليلته أمام القلعة. وفي صبيحة اليوم التالي ركب الحشد إلى الناصرة، حيث انضم إليهم 40 فارسا علمانيا، وبقي رئيس أساقفة صور بالناصرة وهو أحد أعضاء سفارة باليان، بينما لم يتوقف جيرار عن السير إلا ليهتف بأهل المدينة أن المعركة وشيكة الوقوع وينبغي عليهم أن يتقدموا ليجمعوا الغنائم. وبينما كان الفرسان يجتاز التل الواقع وراء الناصرة، شهدوا المسلمين يوردون خيولهم عيون كريستون والواقعة بين صفورية وكفر كفتة قرب حصين في الوادي الواقع أسفل التل. وعند رؤية هذه الأعداد الضخمة نصح كل من روجر وجيمس مايلي بالارتداد، واستبد الغضب بجيرار مقدم الداوية الذي انصرف في شيء من الازدراء والاحتقار عن زميله مقدم الاستبارية، وأخذ يوجه اللوم إلى مرشاله جيمس مايلي، إذ قال له في زرايه: إن تعلقك برأسك الأشقر بلغ من القوة ما جعلك تحرص على ألا تفقده. على أن جيمس مايلي رد في كبرياء: سوف أموت في المعركة رجلا باسلا، أما أنت فسوف تلوذ بالهرب شأن كل خائن. وإذ اشتدت ثائرة الداوية لما لحق جيرار من إهانات، حملوا على العساكر المماليك الذين تلقوا الصدمة بشجاعة، وتحولت المعركة إلى مذبحة سقط فيها رأس مارشال الداوية جيمس مايلي، كما سقط إلى جانبه رأس مقدم الاستبارية. ولم يلبث أن لقي كل فرسان الداوية مصرعهم ما عدا 3، كان أحدهم جيرار مقدم الداوية، إذ ركضوا بجراحاتهم عائدين إلى الناصرة، وتوجه أحدهم يبحث عن باليان، أما الفرسان العلمانيون فوقعوا في الأسر أحياء. وخرج بعض سكان الناصرة إلى ساحة المعركة يلتمسون الغنيمة التي وعدهم بها جيرار، فجرى تطويقهم وسوقهم إلى الأسر.